الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، إن من أجل المقامات في الدنيا تدارس كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا فضل عظيم وموئل كريم ومنزل شريف يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم توفيقا لما يحبه ويرضاه. وهذا هو العام الخامس على التوالي، لا قطع الله عنا وعنكم الخير، نتدارس فيه كلام ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في هذا الجامع المبارك. وإننا إذ نسأل الله التوفيق لنبين أن دروسنا في هذا العام تأتي للمفردات ذات المركب الإضافي، بمعنى أن كل حلقة تحمل عنوانا، غالبا ما يكون العنوان من كلمتين، وقد نحتاج إلى أن نضيف شيئا قبله أو بعده من الآية حتى لا يصبح العنوان مجزوءا مقطوعا. وعنوان حلقة هذا الدرس المبارك فطرة الله، وقد جاء هذا في كلام الله عز وجل في سورة الروم، وهي سورة مكية. قال الله عز وجل فيها: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه هي الآية التي سنتدرسها بإذن الله في لقائنا هذا، على ما عهده الناس في التدريس من أننا نستطرد كثيرا في معان لغوية ومعارف علمية وميادين تاريخية وغيرها، مما نرجو أن يكون معينا على تبيين كلام رب العزة والجلال. الآية يخاطب الله فيها ابتداء أشرف خلقه وأكرم رسله، فيقول له: فأقم وجهك للدين حنيفا. والحنف في اللغة الميل، إلا أنه مع الاستعمال الشرعي واللغوي أصبح شبه مقصور على الملة التي بعث الله بها الأنبياء جميعا. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام عدل وتجاوز كل ملة وبقي على الملة المستقيمة التي فطر الله عز وجل العباد عليها. قال ربنا هنا لنبيه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطر في اللغة الشق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تخبر عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لليل، قالت: كان يقوم حتى تفطرت قدمه. وكل من يتقن شيئا ولو يسيرا من العربية يعلم أن معنى قول عائشة حتى تفطرت قدماه حتى تشققت. والله جل وعلا يقول: إذا السماء انفطرت، ويقول في آية أخرى: إذا السماء انشقت. والانشقاق هو الانفطار. فالأصل في المعنى اللغوي لكلمة فطر، لمفردة فطر، وهو الفعل بمعنى شق طولا، شق طولا. هذا التأسيس التمهيد للتوطئة حتى نصل إلى مراد كلام ربنا. فقال ربنا لنبيه جل ذكره هنا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وأودع قلوبهم معرفته، خلق الخلق وأودع قلوبهم معرفته. فما من أحد يولد إلا والفطرة تولد معه، يشترك في هذا كل أحد أيا كان حال أبويه، أيا كان حال أبويه. وبعض أهل العلم رحمهم الله يربط ما بين هذه الفطرة التي يولد عليها كل أحد وما بين قول الله عز وجل عن الميثاق والعهد الأول الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الأرواح. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومعنى ذلك أن الله عز وجل علم أزلا وقدر وكتب أنه سيطالب عباده بالتوحيد، فحتى لا يظلمهم أودع قلوبهم الإسلام، الفطرة التي فطر الله الناس عليها قبل أن يولدوا، فولدوا والفطرة معهم، فكل من كفر وأعرض عن الإسلام فقطعا قد حاد عن الفطرة. وقد جاء في عند أحمد في المسند وعند النسائي في السنن الكبرى وعند أبي يعلى في المسند من حديث أبي من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فلقيت ظفرا، فكنا في غزوة فأكثر الناس في القتل حتى قتلوا الولدان، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: ما بال أقوام جاوزوا في القتل حتى قتلوا الذرية؟ فقال له أحد الناس، أي أحد الحضور، أحد الصحابة: يا رسول الله، أما هم أبناء المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أبناء المشركين. وهذا تعليل، أي أن منكم ومن يقاتل معي وهو من خياركم كان يوما من الدهر من أبناء المشركين. قال السائل: يا رسول الله، أما هم أبناء المشركين؟ هذا يحاول أن يجد ذريعة ومبررا لمن قتل من الذرية أن قتلهم كان بحق، يتكلم على مبلغ علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خياركم أبناء مشركين. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرتين: لا تقتلوا الذرية، لا تقتلوا الذرية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل نسمة تولد على الفطرة حتى ينطق عنها لسانها، فأبواها، أي أبواء النسمة، إما يهودانها وإما ينصرانها. والمعنى الذي دل عليه الحديث وهو ظاهر المعنى جليل المبنى أن الله عز وجل خلق الخلق على هذه الفطرة. قال ابن عبد البر رحمه الله: والقول إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام قول عامة السلف. قال: والقول أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام، هذا قول عامة السلف. وقد دل على هذا في الآية الكريمة أمران: الأمر الأول أن الله عز وجل أضافها إليه إضافة تعظيم، فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: فطرة الله، فأضاف الفطرة إليه، وأضافها على صيغة مدح وتعظيم، وهذا يدل على أن الله عز وجل أراد شيئا بعينه. وقال قبلها: فأقم وجهك للدين القيم، فطرة الله. فطرة الله تصبح بالنسبة للدين القيم كما يقول بعض النحاة تقريبا بدل اشتمال، فأضافها الله إلى نفسه هذا من وجه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أشرف خلقه وسيد رسله أن يتبعها وأن يقوم على هذا الدين. فدل هذا عند عامة سلف الأمة على أن المراد بفطرة الله التي فطر الناس عليها هي فطرة الإسلام. قال ربنا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل أحد عياذا بالله حاد عن الإسلام هو كذلك قد حاد عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. والناس لو تركوا، لكن ليس هذا مبدأ ثواب ولا عقاب، لكن لو تركوا من غير رسل ولا إنزال كتب لا تقوم عليهم حجة، لكنهم لو بقوا على فطرتهم لعرفوا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، ودلتهم الفطرة التي خلقها الله جل وعلا وأودعها في قلوبهم دلتهم على ربهم تبارك وتعالى. ولا ريب أن من أعظم الغبن أن يعرف الإنسان أشياء كثر تنفعه في أمر معاشه ولا يكاد يعرف الله الذي لا غنى عنه أبدا. والمقصود قال ربنا بعدها: لا تبديل لخلق الله. النحاة يقولون إن هذه لا نافية للجنس وتبديل اسمها، وهذه عندهم تعمل عملا إن وأخواتها، لكن هل هذا خبر على بابه أو هو خبر يراد به الطلب، يراد به الأمر؟ أي نهي يراد به النفي بكلا القولين قال العلماء. فمن قال بالقول الأول وقال إن النهي النفي هنا على بابه قال إن المعنى لا تبديل لخلق الله، أي أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا قابلين لهذه الفطرة يشتركون فيها جميعا ولا يفضل أحد أحدا في أصل الفطرة. هؤلاء القائلون بأن الآية على بابها، وآخرون قالوا إن النفي هنا وإن كان خبرا إلا أن المراد به الأمر، المراد به النهي، المراد به الطلب. فقالوا إن المعنى لا تبديل لخلق الله، لا تفتن الناس وتبدل ما خلقهم الله جل وعلا عليه من الفطرة وتغير خلقهم. وقال بعض أهل العلم إن خلق الله هنا بمعنى الدين، وممن قال بهذا البخاري رحمه الله وتبعه عليه على ذلك آخرون، واحتجوا بقول الله عز وجل في سورة الشعراء إن هذا إلا خلق الأولين. فقول الله عز وجل عندهم عند هؤلاء الأخيار تفسيرها إن هذا إلا خلق الأولين، أي إن هذا إلا دين الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين أي دينهم. فقالوا معنى قول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لدين الله، لا تبديل للإسلام، لا تبديل للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ذلك الدين القيم ولا دين أقوم منه، بل إن الله عز وجل لا يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بين الله عز وجل أن كثرة من يغفل عن هذا لا يدل على أن هذا باطل، فكفى بالله شهيدا. فقال ربنا جل ذكره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن أنخت مطاياك وتأملت ما فطرك الله عز وجل عليه ربما تهتدي أكثر لمعنى الآية. يوجد أيها المباركون ما يعرف بالفطرة الجسدية، ويعرف ما يوجد بالفطرة العقلية. فنقول مثلا بالفطرة الجسدية لو أتينا بطفل رضيع ما زال في سن الرضاعة تم له سنة وبضعة أشهر، ثم أتيت بأشياء حوله ووضعتها على مرأى من عينيه، فطرته التي فطره الله عز وجل عليها جسديا تجعله يتناول الأشياء بماذا؟ بيديه، مع أن أحدا لم يعلمه أن الأشياء تتناول باليد، لكن عندما تضعها بين يديه يهم بيديه فيأخذها. فالله عز وجل فطره على أنه يعلم ابتداء على أن الأشياء تتناول باليد، رغم أن سنه لا يمكن أن تكون سن تعلم، لكن هذه فطرة. ثم لا تلبث هذه الفطرة أن تقبل التعلم حتى تزداد وتنمو مواهبه. هذه فطرة جسدية. يوجد فطرة عقلية. الصبي نفسه هذا الرضيع إذا أردت أن تخوفه من شيء ألا يقربه، فأتيت له بإناء ساخن بعض الشيء تريد منه ألا يقرب الإناء الساخن مرة أخرى، تقرب يده من الإناء فإذا لمسها قبض يده، يشعر بحرارة الإناء فيقبض يده. بعد ذلك لو قربت له الإناء يأبى أن يتقرب منه. لماذا؟ هناك فطرة عقلية دلته على أن هناك أسباب ونتائج، وأنه عندما تسبب في لمس الإناء نتج عنه حرارة في يده جعلته يقبض، فلا يعود أن يكرر هذا رغم حداثة سنه وهو لم يعلمه أحد. لكن تلكم فطرة فطره الله عز وجل عليها، مع الأيام تقبل ما هو أعظم وأجل كلما كبر وتلقى التعليم وحنكته التجارب حتى يصبح رجلا سويا. هذان مثالان للفطرة الجسدية والعقلية التي فطر الله الناس عليها. لكن هاتين الفطرتين لا يتعلق بهما ثواب ولا عقاب ولا دخول جنة ولا خلود في نار، إنما يتعلق الثواب والعقاب بالحيدة عن الفطرة الروحية الإيمانية التي خلق الله عز وجل عباده عليها. قال ربنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أرشد سبحانه إلى ما يعين على البقاء على هذه الفطرة ويدل على التمسك عليها وهو من أعظم المطالب وأجلها. فقال ربنا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبدأ أولا بالإنابة إليه سبحانه، وهذا من أعظم مناقب الصالحين، والله لما أثنى على الخليل قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لن ترى عيناك من لم يعص الله قط، خاصة في زمانك هذا، فالعصمة من الصغائر والكبائر، كانت من خصائص الأنبياء، ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كل أحد تراه عيناك عظم في عينك أو قل، فله معصية عند ربه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإنما يتفاوت الصالحون في الإنابة إلى رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه، فقال جل ذكره منيبين إليه واتقوه. وليعلم، وهذا خاتمة المطاف، أن الله أودعك هذه الفطرة، ثم بعث إليك نبيا وأنزل كتابه، ثم هداك أن تقبل النبي وتؤمن بالكتاب، فأصبحت بالفطرة والنبي والكتاب مسلما مستحقا برحمة الله لدخول الجنة. ما الذي تخافه وتخشاه؟ أن تسلبها، لا يبقى. لا يبقى في العمر مما بقي شيء مخوف أعظم من أن يبتلى الإنسان بأن يسلب الإسلام. قال الله عن الصالحين من خلقه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحيانا الله وإياكم على الإسلام وأماتنا عليه، وجعلنا الله وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.